بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه، يعني القرآن، فقد كفر به أجمع. وقال أيضا: من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله يتكلم عن صفة الكلام لله عز وجل، وأن معتقد السنة والجماعة أن الله تعالى موصوف بالكلام، وأن كلام الله لفظ ومعنى، اسم للفظ والمعنى، وأنه حروف وألفاظ، حروف وكلمات. ورد على أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين يقولون إن القرآن مخلوق لفظه ومعنى كالمعتزلة، أو يقولون إن القرآن ليس بحرف ولا صوت، وإنما هو معنى نفسي كالأشاعرة. المؤلف رحمه الله يبين أنه حروف، وأنه لو أسقط حرفا من الفاتحة ما صحت صلاته. وكذلك من كفر بحرف منه فإنه يكون كافرا بالقرآن، ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه عن القرآن فقد كفر به أجمع. وهذا رواه الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره واللكائي في شرح أصول اعتقاد السنة، ولهذا في ذم الكلام. وقال أيضا: من حلف بسورة القرآن بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. خرجه عبد الرزاق في مصنفه، لأن كل حرف من حروف البقرة وغيرها من السور فهو من القرآن. من حرف بحرف من القرآن، من حلف بسورة البقرة، هي سورة البقرة تشمل ألفاظها وحروفها ومعانيها. فلهذا قال المسعود رضي الله عنه: حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين. نعم.
وقال طلحة بن مصرف: قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واوا فقال: لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد.
نعم.
وقال الحسن
هذا في منسوب قول منسوب طلحة بن مصرف أنه قال: لقد تركت حرفا أعظم من جبل أحد. نعم، هذا المعنى صحيح، يعني لو ترك حرف لا شك أنه أعظم من الجبل، لأن كلام الله صفة من صفاته، ولا يجوز إسقاط شيء منه ولا ترك حرف من حروفه. والمعنى صحيح أنه أعظم من الجبل، وإن كان هذا يعني هذه المقالة المصرف ذكر المحقق أنه ما وجد، لم يجد من ذكره. نعم، لكن معنى صحيح. نعم.
وقال الحسن البصري في كلام له: قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وما تدبر آياته إلا اتباع، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد أسقطه والله كله.
نعم. وهذا رواه ابن كثير في التفسير وزهير بن أبي حاتم. الحسن البصري الإمام المعروف العالم تابعي جليل، قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. يقول رحمه الله: وما تدبر آياته إلا اتباع، يعني يتدبر الآيات ويعمل بها، لأن التدبر وسيلة إلى العمل. ولهذا قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر وسيلة إلى العمل، طريق إلى العمل. فتدبر القرآن الرنت الهدى ووسيلة إلى العلم. فتدبر القرآن الرنت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ولهذا يقول رحمه: وما تدبر آيات إلا اتباعه، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد أسقطه والله كله. يعني ما أسقط منه حرفا في القراءة، ولكنه أسقطه كله حيث لم يعمل به، حيث لم يعمل به ولم يتبعه. فإذا لم يعمل به ولم يتبعه فقد أسقطه كله. وإن أقام حروفا، لأن التلاوة وإن كانت عبادة مستقلة إلا أنها وسيلة إلى العمل، فإذا لم يعمل به لم تحصل الفائدة. قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة وصار عذابا عليه، صار عذابا عليه وصار القرآن حجة عليه. فلا يكفي كل إنسان يقرأ القرآن فقط ولا يعمل بالقرآن، بل يقرأ القرآن مسلم يقرأ ويعمل ويتبع. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر.
بهذا الكلام لعله الأقرب منه بهذا الكلام. نعم. وهذا المقال عبد الله بن المبارك الإمام العالم الزاهد المشهور، قل: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن كله. نعم. لأنه يجب الإيمان بالقرآن كله، فمن آمن ببعضه وكفر ببعضه فقد كفر بالجميع. وعبد الله مبارك قال هذا الكلام أخذا من قول الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام هو كلام الله فقد كفر. نعم.
وروى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، وأشار بيده إلى الشام، عراة غرلا بهما. قال: قلت: ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلقه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى أقصه منه. قالوا: وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. رواه أحمد وجماعة من الأئمة.
نعم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد كما قال المؤلف رحمه الله في المسند، ورواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد والمستدرك، والحاكم في المستدرك، والخطيب البغدادي وغيرهم. هو حديث مشهور، هو حديث المظالم، حديث المظالم. وفي البخاري رحمه الله إذا رواه معلقا في حديث في صحيحه قال رحل جابر بن عبد الله أو كذا في طلب إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد، وهذا فيه الرحلة في طلب العلم. ولهذا رواه البغدادي فيه الرحلة، وأنه رحل في طلب هذا الحديث، أن جابر رحل إلى عبد الله بن أنيس في الشام من المدينة في الشام في طلب هذا الحديث. قال البخاري رحمه: رحل جابر عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. ورواه البخاري أيضا مرة بصيغة التمريض، فهو يذكر عن جابر عبد الله أنه رحل، ومرة بصيغة الجزم قال: ورحل جابر عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. واشترى لذلك بعيرا لهذه المهمة، طلب حديث واحد، لا رحلة في طلب العلم. علماء من الصحابة ومن بعدهم كان لهم عناية في طلب الحديث ويتحملون المشاق، رحل في طلب حديث واحد مسافة شهر. الله رحل زياد بن عبد الله إلى أبي نجد شهرا في طلب حديث واحد شهر، واشترى لهذه المهمة بعيد. فلما وصل إليه وطرق عليه الباب خرج، وخرج من خرج قال قل زياد بن عبد الله بالباب. فلما خرج قال حديث عن الذي بلغني عن الذي في المظالم، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسلم. فذكر الحديث. والشاهد من الحديث قالوا فيناديهم بالصوت، في إثبات الصوت وأن كلام الله بصوت يسمع، ويرد على الأشاعرة والجهمية والفلاسفة الذين يقولون كلام الله معنى قائم بالنفس. الأشاعرة والجميع يقولوا كلام معنى قائم بالنفس، إلا أن الكلابية يقول الكلام أربع معاني في نفسه. كلابية يقول أربع معاني في نفسه، هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعرة يقولون معنى واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكثر، بل هو معنى واحد. الفرق بين مذهب الأشاعرة والكلابية، كل منهما يقول الكلام معنى قائم بالنفس، إلا أن الكلابية يقولون هو أربع معاني في نفسه، هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام. والأشاعرة يقول هو معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر ولا يتنوع، بل هذا النوع له صفات. إن قرأته بالعربية فهو القرآن، إن عبرت عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبرت عنه بالعبرانية فهو التوراة، وإن عبرت عنه بالسريانية فهو الإنجيل، وإن عبرت عنه بالداودية فهو الزبور، وهو شيء واحد. هكذا يقول الأشاعرة، واحد لكن له صفات. ويمثلون لذلك مثل الإنسان، الإنسان له صفات متعددة، فأنت أب بالنسبة إلى أبنائك، وابن بالنسبة إلى أبائك وأجدادك، وأنت عم بالنسبة إلى أبناء أخيك، وأنت خال بالنسبة إلى أبناء أختك، وأنت واحد تصف بأنك أب وابن وعم وخال. فكذلك القرآن معنى واحد يوصف بأنه توراة وإنجيل وقرآن التوراة. التنوع إنما هي في العبارات، في الدلالات لا في المدلول. وأما الجهد وأما الكلابية فيقولون أربع معاني في نفسه، هي الأمر والنهي والخبر والاستفهام، وكل منهما يقول الحروف والأصوات دليل، دليل على القرآن وليس في القرآن، دليل على كلام الله. إلا أن الكلابية يسمونها حكاية حروف الأصوات، والأشاعرة يسمونها عبارة، والفلاسفة يقولون ليس كلام الحرف وإنما هو معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الشريفة، فيحصل لها تصورات وتصديقات. والفلاسفة يقولون ليس كلام الحرف وإنما هو معنى يفيض من العقل الفعال على النفس الشريفة، فيحصل لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلت منه. فهذا الحديث يرد على هذه الطائفة الثلاثة، على الكلابية والأشاعرة والفلاسفة الذين ينكرون أن يكون كلام الله بصوت. هذا الحديث صريح لأن قال فيناديهم بصوت، وأصح منها ما ثبت في الصحيح أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة بصوت، وينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وينادي آدم يقول لبيك وسعديك فيقول أخذ بعث النار. هذا فيه إثبات الصوت. حديث فيه يحشر الناس في يوم القيامة وأشار بيده إلى الشام لأنه مكان المحشر، عراة لا ثياب عليه، غرلا جمع الأغرل وهو الأقلف، والغرفة القلفة، يعني غير مختونين، الأغراض غير المختون، الجلدة التي تقطع من الصبي وهو صغير من الذكر ترجع إليه يوم القيامة، يكون غير مختون، عراة لا ثياب عليه، حفاة كما في الحال اللفظ الآخر لا نعال عليه، غرلا غير مختونين، بهما ليس معهم شيء، ما معهم شيء، يكون الاقتصاص بالحسنة والسيئة. فيناديهم الرب سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه من مظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه من مظلمة حتى أقصه منها. هذا حديث موعد. قالوا وكيف يا رسول الله، كيف يكون الاقتصاص؟ ما عندنا شيء، ما في دراهم ولا فضة ولا ذهب ولا أوراق نقدية ولا أمتع أنت. فقال وإنما نأتي الله عراثا غردا بهم نحشر، هات ما حتى ثياب، ما في ثياب ولا نعام. فقال بالحسنات والسيئات، الاقتصاص بالحسنات والسيئات. نعم.
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان فيخرون سجدا، وذكر الحديث.
نعم.
وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا
قبل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه البخاري تعليقا في كتاب التوحيد، يقول عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء كجر السلسلة على الصفات فيخرون سجدا. وله شواهد، خرج البخاري أو البخاري تعليقا في كتاب التوحيد، وله شواهد، وأخرج نحوه في كتاب التفسير في قول الله: من استرخى السمع فأتبعه شهاب مبين، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. وفيه إثبات، فيه والشاهد إثبات الصوت لكلام الله، سمع صوته أهل السمع، وأن كلام الله بصوت يسمع، في الرد على من أنكر الصوت من الكلابية والأشاعرة والفلاسفة، كجر السلسلة على الصفا، سلسلة الحديد على الصفا أو الصفوان، الصفوان الحجر الأملس. وهذا باب تقريب، ليس في تشبيه الله صوت المسموع كلام الله بصوت المسموع من السلسلة، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لكم ترون ربكم كما ترون القمر، ليس هذا في تشبيه الله بالقمر، وإنما تشبيه للرؤية بالرؤية، وهنا تشبيه للصوت بالصوت، يعني أن هناك كما أن الصوت المسموع من السلسلة عجل الصوت يكون قويا، وكذلك الصوت المسموع من كلام الله يكون قويا، وإلا صوت الله لا يشبه صوت المخلوقين. نعم.
وقول القائل بأن الحرف والصوت لا يكون إلا من مخارج باطل ومحال. قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا أتينا طائعين، فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات.
نعم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة، وصح أنه سلم عليه الحجر وسلمت عليه الشجرة.
نعم. هذا الشبهة المنكرين للحرف الصوت لكلام الله عز وجل بيّن المؤلف رحمه الله شبههم ورد عليها، قالوا قول قائل من المنكرين لأن يكون كلام الله حرف الصوت، شبهتهم يقولون الحرف الصوت لا يكون إلا من مخارج، يعني يقول حرف الصوت لا يكون إلا من مخارج. معروف أن الإنسان إذا تكلم مخارج الحروف معروف تكون من أطراف من الأسنان من طرف من أطراف اللسان، حروف من أطراف اللسان، حروف من حافة اللسان، حروف من أطراف الشفتين. وهذا يلزم منها أن يكون الرب له مخارج حروفه، فيكون له لسان ويكون له شفتين ويكون له أضراس، وهذا محال. هذه شفت من يمكن أن يكون كلام الله بصوت وبحرف. يقول المؤلف رحمه الله: هذا محال، كلام باطل لا وجه له، لأن هذا في تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق بالآدمي. والله نفع عن نفسه مماثلة المخلوقات، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ فيرد عليهم أولا بأن التمثيل باطل، الله ليس له مثيل، هذا تمثيل والتمثيل باطل، فلا يمكن أن يماثل الخالق والمخلوق. وثانيا، جواب ثاني، أنه يوجد بعض المخلوقات تتكلم من غير مخارج، من غير أسنان، من غير أضراس، من غير شفتين، من غير لسان. وإذا كانت المخلوقات يمكن أن تتكلم من دون مخارج حروف، فإن كان ذلك في حق الرب أو لا. نجد بعض المخلوقات تكلمت وليس لها لسان ولا أضراس ولا شفتين ولا أسنان، فقولكم أنه لا بد يكون من خارج، هذا باطل. ذكر أدلة. الدليل الأول: جهنم، النار تكلمت. الله تعالى: يوم نقول لجهنم، قال الله عز وجل: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وتقول، إذن جهنم تكلمت. جهنم هل لها لسان؟ هل لها أضراس؟ هل لها أسنان؟ هل لها شفتين؟ إذا أمكن أن تتكلم بعض المخلوقات من دون مخارج، فيمكن أن يتحقق الرب من باب أولى. الدليل الثاني قول الله تعالى عن السماء والأرض، وكذلك قال عز وجل إخبارا عن السماء والأرض أنهما قالتا: أتينا طائعين. قال الله تعالى للسماء والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماء والأرض، هل السماء والأرض لهما أضراس أو أسنان أو شفتين أو مخارج؟ ولهذا قال المؤلف: فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات. حصل القول من السماء والأرض ومن جهنم من غير مخارج ولا أدوات، لا أسنان ولا أضراس. وإذا أمكن هذا في المخلوق، أمكن في الخالق من باب أولى. كذلك الدليل الثالث حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلمه الذراع المسمومة، والمؤلف يشير إلى حديث أبي هريرة في قصة الشاة المسمومة التي أهداها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. أهدت يهودية ذراعا مشويا، وكانت الذراع تعجبه، فنهس منها نفسه ثم نطق الذراع وتكلم، تكلم الذراع بأنه مسموم. وهذا رواه البخاري رحمه الله في كتاب الجزية والمواجعة، رواه البيهقي في دلائل النبوة. فهل الذراع الآن الذي يتكلم هل له أضراس أو أسنان؟ هل له مخارج أو أدوات؟ فإن كان ذلك، إذا أمكن هذا في المخلوق، أمكن في الخالق من باب أولى. الدليل إيش؟ الخامس قال: وصح أنه سلم عليه الحجر. كذلك حديث تسليم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه والترمذي في سننه. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي في مكة. فهل الحجر له أضراس أو أسنان أو خارج أو أدوات؟ الدليل السادس قول: وسلمت عليه الشجرة. وهذا ورد في حديث علي رضي الله عنه عند الحاكم المستدرك، قال صحيح الإسناد: الشجرة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع الكلام منها، وليس لها مخارج ولا أدوات ولا أضراس ولا أسنان. وإذا أمكن هذا في المخلوق، أمكن ذلك في الخالق أو لا. ولهذا رد الإمام أحمد رحمه الله على أهل البدع، وقال: وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس الله قال للسماوات والأرض فيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ استدل العبارة بالآية. وقال وسخرنا مع داود الجبال يسبح. هل الجبال تسبح؟ هل الجبال لها أضراس وأسنان؟ قال أتراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح إذا شهدت على الكافر. فقالوا لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، اليد والرجل تشهد وليس لها أضراس ولا أسنان. أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف يشاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. وبهذا تبطل شبهة هؤلاء المنكرين للحرف الصوت في كلام الله عز وجل. نعم.
وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير وشر إلا بمشيئته. خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا. فهو سر استأثر به، وعلم حجبه عن خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر.
نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مبحث القضاء والقدر، فقال وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله أجمع أئمة السلف على الإيمان بالقضاء والقدر، وأمر الله تعالى به في كتابه، أمر الله تعالى بالإيمان بالقرآن، والله تعالى أخبر بقضائه وقدره وأنه قدر الأشياء. فالإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في الكتاب إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي السنة المطهرة في حديث جبرائيل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإجماع أجمع العلماء مثل السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر. فإذا الإيمان بالقدر واجب بالكتاب والسنة والإجماع. والإيمان بالقدر يشمل الإيمان بمراتبه الأربع، له أربع مراتب لا بد من الإيمان بها، من لم يؤمن بهذه المراتب لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم الشامل لكل شيء، للماضي والحاضر والمستقبل، وأيضا والمستحيل أيضا. فالله تعالى يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل والحاضر، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد من العلم بهذا، وتعلم الأشياء قبل كونها، علم الأشياء في الماضي ويعلم الأشياء في المستقبل والحاضر، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. حتى الذي لا يكون يعلم. قال الله تعالى عن الكفار ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ما أسمعهم الآن، لكن أخبر عن علمه. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه عن الكفار لما طلبوا الإعادة إلى دار الدنيا ولو ردوا لعادوا لما أنهوا عنه وإنه لكاذب لو ردوا لكن لا يردوا ما يمكن أن يردوا لو ردوا لعادوا لما أنهوا عنه. وقال عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولو أرادوا خروجا المنافقون ولو أرادوا خروجا لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لو خرجوا ما خرجوا علم الله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. هذه المرتبة الأولى العلم. المرتبة الثانية الكتابة وهو الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ كل ما يقول من الذوات والصفات والأقوال والأفعال والحركات والسكنات والرطب واليابس. قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نضعها إن ذلك الله يسر. وقال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. في إثبات العلم وإثبات الكتاب. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ والإمام. وقال سبحانه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. خمسين ألف سنة المقادير كتابة المقادير سابقة لخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال يا ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ الفجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هاتان مرتبتان لا بد من الإيمان بهما. المرتبة الثالثة الإرادة الإرادة والمشيئة وهو أن كل شيء في هذا الوجود يقع في هذا الوجود لا بد أن تسبقه تسبق وجوده مشيئة الله وإرادته. لا يمكن أن يقع في الكون إلا ما شاء الله إلا ما شاءه وأراده سبحانه وتعالى. لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. الإيمان بأن الله خلق وأوجد كل شيء في هذا الكون كل شيء في هذا الكون فالله خلقه وأوجده. إنا كل شيء خلقه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء. هذه مراتب القدر الأربع. من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. أهل السنة والجماعة آمنوا بهذه المراتب وكلها سمعتم الأدلة عليها من الكتاب العزيز. والقدرية طائفتان. الطائفة الأولى القدرية الأولى الذين أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتابة. أنكروا هاتين المرتبتين. هؤلاء كفار كفار لأن من أنكر العلم نسب الله للجهل وهذا كفر. فمن أنكر علم الله السابق وكتابته للمقادير فهو كافر. وهؤلاء وجدوا في أواخر عصر الصحابة، خرجوا هؤلاء القدرية، وهم الذين خرجوا في البصرة فجاء حميد الطويل وصاحبه أنكروا مقالتهم وقالوا إن الأمر مستأنف، الأمر مستأنف وجديد لنفسه فيه تقدير الله، فأنكر عليهم التابعين من علماء البصرة وسألوا عبد الله بن عمرو، سألوا عبد الله بن عمر، قال حميد الطويل وصاحبه قالوا لما أول ما حدث في القدر بالبصرة، قالوا لو وفق لنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسأله، قالوا فوفق لنا عبد الله بن عمر، فسألناه وقلنا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا قوم يتقصرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد ما سبق به تقدير الله، فقال أخبر هؤلاء أني منهم بريء وأنهم براء مني، والله لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم روى عن أبيه عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبرائيل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هؤلاء القدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب كفر لأنه نسب الله للجهل، وهم انقرضوا، انقرضوا هؤلاء، وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله إمام الشافعي وغيره ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. الطائفة الثانية عامة القدرية المتأخرون الذين أثبتوا العلم والكتابة ولكنهم أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، ما أنكروا المشيئة، المرتبة الثالثة والرابعة أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، فقالوا إن الله علم الأشياء وكتبها وشاء كل شيء إلا أفعال العباد ما شاء من خير أو شر من طاعة الله، وخلق كل شيء إلا أفعال العباد ما خلق خيرا أو شرا، لشبهة حصلت لهم، ولهذا يدرى عنهم التكفير، ما كفرهم العلماء لأن الشبهة التي حصلت لهم. قالوا لو قلنا إن الله قدر المعاصي وعذب عليها وخلقها وعذب عليها كان ظالما، ففرارا من ذلك قالوا إن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم استقلالا من دون الله عز وجل، وهم الذين شاءوا أفعاله، وهم الذين خلقوا الطاعات والمعاصي حتى يستحقوا الثواب على الطاعات ويستحقوا العقوبة على المعاصي، لكن يقال لهم أنتم فررتم من شيء ووقعتم في شد مما فررتم منه، أنتم فررتم من قول بأن الله خلق المعاصي وعذبها، لكن وقعتم في شد مما فررتم منه، على ما ذنبه يكون يقع في ملك الله ما لا يريد، ما تقع المعاصي بدون إرادة الله وتقع الطاعات بدون إرادة الله، وهذا أمر عظيم. وكذلك أيضا يلزم على مذهبكم أن مشيئة العاصي والكافر تغلب مشيئة الله، لأن على مذهبكم الله شاء الطاعة من العبد والعبد شاء المعصية فوقعت مشيئة العبد ولا تقع مشيئة الله، هذا مصير، هذا أمر عظيم. أما قول بأن الله خلق المعصي وعذب عليها فليس فيه نسبة الظلم إلى الله، لأن الذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد، والخلق والإيجاد مبني على الحكمة، والذي ينسب إلى العبد المباشرة والتسبب والفعل فيعذب على فعله، وأما قول الله خلقها خلقها لحكمة، لحكمة لحكم وأسرار، فالذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد، والخلق مبني على الحكمة، ولهذا فإنها لا تكون شرا بالنسبة إلى الله، إذا نسبتها إلى الله لا تكون شرا لأن الله خلقها لحكمة، وإذا نسبتها إلى العبد فهي شر لأنه باشرها وكسبها فساءته وضرته وعذب عليها، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره ليس إلى الله، هذا ما يعني. لا وجود له في الكون، ما في شر محض، كل الشرور موجودة شر نسبية، هي شر بالنسبة للعبد وخير بالنسبة إلى الله، خير بالنسبة لله، لأن الله خلقها الحكم وأسرى بحكمة فتكون خيرا بالنسبة لله، وشر بالنسبة للعبد لأنه باشرها وتسبب فيها وفعلها فلحقه الضرر. والواجب على المسلم وأهل السنة والجماعة آمنوا بمراتب القدر كلها، وقالوا إن الله تعالى خلق كل شيء وشاء كل شيء وله الحكمة البالغة، وهو يهدي من يشاء فضلا منه وإحسانا، ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة. والمعتزلة قالوا إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء، فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وأما قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء فتأولها المعتزلة والقدرية، قالوا يهدي يعني يسميه مهتديا، ويضل يسميه ضال، وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وقالوا إن الله ليس على كل شيء قدير، المعتزلة يقولون ليس على كل شيء قدير، بل يقولون على ما يشاء قدير، ولهذا تجد في بعض الكتب في آخرها يقول وهو على والله على ما يشاء قدير. هذا يتمشى مع مذهب المعتزلة، قصده من هذا إنكار دخول أفعال العباد في قدرة الله، فيقول والله على ما يشاء قدير، وهذا غلط. الوجه والله على كل شيء قدير، أما والله على ما يشاء قدير هذا يتمشى مع المعتزلة، لأن الله قدير على ما يشاءه وليس قدير على ما لا يشاءه وهي أفعال العباد، أفعال العباد لا يشاءه فليس قدير عليه، هذا غلط. وأما قوله تعالى وهو على جمع إذا يشاء قدير، هذا مقيد بالجمع، وهو على جمع إذا يشاء قدير. ولهذا المؤلف رحمه الله بيّن معتقد السنة والجماعة، فقال وأجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، يعني أهل الإسلام أجمع على القدر سواء خيرا أو شرا، خير اللي يحصل الإسلام من مما يعطيه الله من النعم والفضل والنعمة والمال والصحة والولد، أو شرا أو كان أو مصيبة كالمصائب، قد تكون شرا بالنسبة كالمصائب والمعاصي التي تقدر عليه، حلوه ومر سواء كان حلوا كالخير أو مرا كالمصائب التي تحصل له قليله وكثيره كله بقضاء الله وقدره، لا يكون شيء إلا بإرادته. هذا معتقد السنة والجماعة، لكن المعتزلة يقول لا، تكون المعاصي بدون إرادته، ولا يدري خير وشر إلا بمشيئته. لكن المعتزلة يقولون لا، هم قدرية، المعتزلة في الصفات قدرية في الأفعال، يقولون يدري الخير والشر بدون مشيئته على العبد. قال المؤلف خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، يعني الله تعالى تفضل عليه، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، له حكمة بالغة فلا يكون ظالما، خلقه استعمله للشقاء لأن الهداية ملك لله وليس ملكا للعبد، فمن أعطاه الهداية فهذا فضله، ومن منعه الهداية فهذا عدله وحكمته، فلا يكون ظالما سبحانه وتعالى. ولهذا قال خلق من شاء للسعادة واستعمله بها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله به عدلا، فهو سر استأثر به وعلم حجب عن خلقه قدر، سر الله في خلقه. لهذا يقول التحول والقدر سر الله في خلقه حجبه عن أنام، فمن سأل، ولهذا القدر سر الله في خلقه طواه عن أنامه وحجبه عن مرامه، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولهذا قال سبحانه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهو سر استأثر به وعلم حجبه عن خلقه، لا أحد يعلم سر الله في خلقه، يعني سر الله في خلقه، أشقى هؤلاء وأسعد هؤلاء، جعل هذا شقيا وجعل هذا سعيدا، وجعل هذا عالما وجعل هذا جاهلا، وجعل هذا عاقلا وجعل هذا مصوب العقل، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا فقير وهذا غني، وهذا يعمر وهذا لا يعمر، وهذا يموت طفلا وهذا يموت شيخا، وهذا يموت كهلا، وهذا يموت في بطن أمه، هذا سر الله سر الله يتخلى حكمها البال سر استأثر به وعلم حجبة عن خلقه لا يسأل عما يفعل وهم لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته لا لأنه فعل بالمشيئة كما يقوله من أنكر حكم الله الحكم التعليل من المعتزلة وغيره لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وهم يسألون قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لو حكم بالغ وقال تعالى ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لو شاء لفعل ذلك لكن لو حكم البالغ وقال عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء عموم صيغة العموم كل شيء سواء كان خيرا أو شرا خلافا للمعتزلة الذين يقولون المعاصي والطاعات ليست بقدر نعم
وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مفصرة فنكس وجعل ينكت بمفصرته ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاء ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الآية
نعم هذا الحديث متفق عليه هو الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله أو البخاري في المواضع ومسلم أيضا في كتاب القدر رواه أيضا أبو داود في سننه والترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند هو حديث صحيح رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد الغرقد نوع من شجر العظام وشجر الشوك وهو من شجر اليهود يكون في آخر الزمان بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عيسى بن مريم يسلط المؤمنون على اليهود فيقتلونهم قتلا ذريعا حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر فيتكلم الشجر والحجر آية من آيات الله فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فلا يتكلم بينما شجر اليهود يقول معه شجرهم يقول معه إلا شجر الغرقد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة خرجوا في جنازة فقعدوا قعد النبي صلى الله عليه وسلم قعدنا حوله ومعه مخصرة يعني عصا فنكس وجعل ينكت المخصرة ثم قال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار هذا الشاهد في إثبات الكتابة له أن المقادير كلها مكتوبة فقال الرسول أفلا نتكل على كتابنا وفي اللفظ الآخر وندع العمل ما دام كل أحد مكتوب الآن شقي أو سعيد في الجنة أو في النار لماذا لا نكتفي بالكتاب ولا نعمل أفلا نتكل على كتابه وندع العمل فقال لم تعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره اليسرى نعم
وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجتمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه في مواضع، ورواه الإمام مسلم أيضا في كتاب القدر، ورواه أبو داود وابن ماجه وغيرهم، وهو من أحاديث الأربعين النووية، من أحاديث الأربعين النووية التي يحفظها صغار الطلبة. يقول عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، هو الصادق يعني في 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 قوله في كلامه، المصدوق من ربه، الصادق المصدوق، الصادق في كلامه، المصدوق من قبل ربه، أن خلق أحدكم يجتمع في اللفظ الآخر يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 و40 و40 120 في 4 أشهر. إذا مضت 4 أشهر يبعث الله له ملكا في 4 كلمات، يكتب رزقه وأجله، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذه 4 كلمات، الرزق، واللفظ الآخر أن الملك يقول يا ربي ما الرزق، ما الأجل، ما العمل، ما الشقاوة والسعادة، فيكتب ما قيل له. جاء في بعض الحديث أنه أن الملك يدخل على النصف بعد مضي 82 يوما. هذا هو الشاهد، أن شاهد إثبات القدر، وأن الإنسان يقدر عليه وهو في بطن أمه، يكتب ما يجري عليه من الرزق والأجل والعمل والشقاء والسعادة، وهذا قدر، هذا القدر مأخوذ من القدر السابق من اللوح المحفوظ، يوافق ولا يخالف، مأخوذ منه، يعني هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ثم هذه كتابة ثانية خاصة بابن آدم الجميل، لا يخالف القدر السابق. ثم بين من القدر، بين النبي قال فوالذي لا إله غيره أقسم، ولا إله غيره لا معبود غيره سبحانه وتعالى، لا معبود بحق غيره، إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط عليه الكتاب، الكتاب الذي كتب عليه وهو في بطن أمه وما كتب في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل النار فيسقطها، لا بد أن يصير إلى ما كتب له، إلى ما كتب عليه، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب وكتب عليه في بطن أمه في اللوح المحفوظ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. جاء في الحديث الآخر بيان هذا، لما شق هذا على الصحابة قال لي إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. وكان هو الله أعلم هذا يكون فيه، أن بعض الناس يكون هكذا فيما يبدو للناس، وبعضهم لا يكون هكذا. نعم.
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن وغيرهما من الأئمة أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم. وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال.
نعم، وهذا الحديث عمر بن الخطاب مشهور رواه مسلم في صحيحه بطوله، رواه أبو داود السنن وغيره من الأئمة، ورواه أبو هريرة وأخذه البخاري أبي هريرة مختصرا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان ذكر أركان الإيمان الستة وجعل الركن السادس الإيمان بالقدر، قال أن تؤمن بالله هذا الركن الأول، وملائكة الركن الثاني، وكتبه الثالث، ورسله هذا الرابع، واليوم الآخر هذا الخامس، والقدر هذا السادس. وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، فمن لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، من أنكر القدر فليس بمؤمن، لأنه أنكر أصلا من أصول الإيمان، فيكون كافرا. من جحد القدر وأنكر فهو كافر، لأن هذه الأصول الستة، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، هذه الأصول الستة أثبتها القرآن العزيز ووضحها وبينها النبي في سنته، وأجمع المسلمون عليها، ولم يخالف في شيء منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا قوله قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: نعم. يعني سأل جبرائيل. وهذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان مراتب الدين، وأن الدين له مراتب ثلاثة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، فجعل الدين ثلاث مراتب، قد سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. وجاء في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في بعض الروايات: سلوني، فهابوا أن يسألوك، فأرسل الله جبرائيل في صورة رجل ليسأل حتى يتعلم الناس ويستفيد. المؤلف يقول: وفيه من الأدلة ما لو استقصيناه لأدى إلى الإملال، يعني في القدر إثبات القدر من الأدلة ما لو استقصيناها لأدى إلى السأل، إلى الإملال، يمل من كثرتها. إن الأدلة كثيرة، يعني الأدلة كثيرة لا يمكن حصرها، يؤدي إلى الملل والسعامة. نعم. القدرية كما سبق ثم طائفتان: القدرية الأولى الذين أنكروا العلم والكتابة، والطائفة الثانية عامة القدرية الذين أنكروا عموم المشيئة والإرادة. هؤلاء في من أنكر شيئا من القدر، ويقابلهم طائفة أخرى تسمى الجبرية. تسمى الجبرية الذين يقولوا إن العبد مجبور على أفعاله، أفعال ليس له اختيار. العبد الإنسان كالريشة في الهواء، لا يقدر على أن يفعل شيئا، هو مجبور على أفعاله. وهؤلاء يعذرون الإنسان، يعذرون بشركه ومعاصيه، ويقولون أنه مجبور على أفعاله ما دام أنه قدر كل شيء، إذا ليس له حرج، ما ليس له اختيار ولا قدرة، مجبور. فهو المصلي والصائم، وهو الذي فالله تعالى هو المصلي والصائم، هكذا يقول الله تعالى هو المصلي والصائم، والعبد وعاء للفعل. فيقولون إن العبد كالكوب الذي يصب فيه الماء، والله كصباب الماء فيه، يصب فيه العاصر، وأفعاله كلها اضطرارية، مثل حركة المرتعش والنائم، حركة الأشجار، ما له خيار. ويقولون والعياذ بالله، هؤلاء يعترضون على الله، وكيف يعذب الله العبد على ما خلقه فيه؟ كيف يقدر عليه ثم يعذبه وهو ليس له قدرة ولا اختيار ولا امتناع عن القدر؟ يقول: فمثل الله كمثل من قيد شخصا وأوثق يديه ورجليه ثم ألقاه في الماء وقال: لا يصيبك البلد. ألقاه في اللم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. وهم يحتجون على شركهم وأفعالهم بالقدر، ولهذا يسمونها المشركية. هؤلاء يسمونها مشركية، كما قال الله: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه شيء. فهم يحتجون بالقدر ويرونه حجة، ويقولون: الزاني معذور، والسارق معذور، والمشرك معذور، والعياذ بالله. هؤلاء آمنوا بالقدر وأنكروا الأوامر الشرعية، أنكروا الشر، ألغوا معنى هذا المذهب. هذا مذهب خبيث، مذهب باطل، لأن معناه إنكار الشرائع، إنكار الرسل معناها الرسل عبث والشرائع عبث لا قيمة لها، لأنهم يعذرون أنفسهم ويحتجون بالقدر. فهم آمنوا بالقدر وأنكروا الشر الأوامر والنواهي. وأما القدرية الأولى الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه خيرا أو شرا يسمون القدرية المجوسية، يسمون القدرية المجوسية نسبة إلى المجوس، لأن المجوس يقولون بخالقين النور والظلمة، يقول العالم له خالقا، النور خلق الخير والشر والظلمة خلقت الشر، فقالوا بوجود خالقين. والقدرية قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه يجعله خالقا مع الله، فقالوا بتعدد الخالق، فسموا مجوسية لمشابهة المجوس في القول بتعدد الخالق، إلا أن المجوس أثبت خالقين اثنين، والقدرية أثبت الخالقين كل واحد يخلق فعل نفسه. فهؤلاء يسمون المجوسية لأنهم كذبوا بالقدر وآمنوا بالشر والأوامر والنواهي. وأولئك يسمون المشركية ويسمون الجبرية، هؤلاء يسمون القدرية النفاة، يسمون القدرية النفاة وهم القدرية المجوسية. وأولئك يسمون القدرية المثبتة والقدرية المجبرة وهم القدرية المشركية. فالقدرية المشركية آمنوا بالقدر وأنكروا الأمر والنهي الشرع، والقدرية المجوسية آمنوا بالشرع وهي الأوامر والنواهي وأنكروا القدر. فأيهما أشد، فأيهما أشد فسادا وبعدا وضلالا؟ لا شك أن القدرية المشركية أشد. لماذا؟ لأن القدرية المجوسية أثبتوا الشر والأوامر والنواهي، يعظمون الشرائع والأوامر والنواهي. أما القدرية المشركية أبطلوا الشرائع والأوامر والنواهي، تكون الشرائع عبث والعياذ بالله، والأوامر والنواهي عبث، والرسل عبث، نسأل الله الصلاة والعافية. يكون قوم نوح معذورون في شركهم على مذهب نعوذ بالله، وكذلك قوم هود وقوم صالح، نسأل الله السلامة والعافية. فالقدرية المجوسية آمنوا أثبتوا الأمر والنهي وأنكروا القدر، والقدرية المشركية أنكروا الأمر والنهي وأثبتوا القدر. وهناك طائفة ثالثة أيضا يسمون الإبليسية، آمنوا بالقدر والشرع، آمنوا بالأمر والنهي وبالقدر والشرع، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب، قالوا الرب تناقض نعوذ بالله، كيف يقدر كيف يأمر وينهى ويقدر خلاف ذلك. فتكون الطوائف ثلاث، المشركية والمجوسية والإبليسية. المشركية أثبتوا الأمر والنهي وأنكروا القدر، المشركية بالعكس أثبتوا القدر وأنكروا الأمر والنهي، الإبليسية أثبتوا القدر والأمر والنهي إلا أنهم جعلوا الرب تناقض، قالوا هذا يبطل هذا، الشرع يبطل القدر والقدر يبطل الشرع، قالوا ده رب ثلاثة. وهو سموا إبليسية لأنهم منسبوا إلى إبليس، شيخهم إبليس، شيخهم إبليس الذي اعترض على الله لما قال الله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيش؟ إبليس، إبليس امتنع، قال ما يمكن، ما يمكن أسجد، كيف أسجد وأنا خير منه؟ عنصر يحسب العنصر، عنصر آدم الطين وعنصر إبليس النار، والنار أفضل من الطين، أوكي؟ ولا يخضع الفضل للمخلوق، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. أول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس. القياس الفاسد الأهم هو إيش؟ القياس مقابلة النص، النص أمام إبليس، أسجدوا لآدم هذا النص، ثم رد النص بقياس فاسد. وهناك والعياذ بالله من يعتذر عن إبليس، ناس من بعض السفرة والقدرية يعتذرون عن إبليس، يقول إبليس مسكين مظلوم، إبليس مسكين مظلوم، أراد أن لا ينزه جبهته على السجود لغيره فطرد ولعن، ما ذنبه؟ هذا اللي قال فيه الشيخ الإسلام، تساقون طرا إلى النار معشر القدرية. وهذا كما قال بعضهم عن نفسه أنه كان من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده. هؤلاء يدافعون عن إبليس يقول يدافعون ويتهمون الرب، يقول الرب ظالم نعوذ بالله، الرب ظالم نعوذ بالله، وإبليس مظلوم لأنه أراد أن ينزه جبهة عن السجود لغيره فطرد ولعن، ما ذنبه؟ هؤلاء الكفرة والعياذ بالله. لا يستغرب هذا إذا كان اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فهؤلاء من جس فقالت، هؤلاء اتهموا الرب بالظلم وقالوا إن الرب تناقض، ولهذا سموا الإبليسية شيخ إبليس، نسأل الله السلامة والعافية.